بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضلي يا أم كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا، أمس كنا بمناقشة في منتدى بالفيسبوك، وصراحة سمعت شيء ما يسرني. بعض الحريم قبل ما يعفن، أو حتى بنات اليوم، يسيرون الصالونات عشان كل واحد يخطبهن. يعني هم ما خطبوا، كل واحد يدش بيتهم اوكي يبي يخطبهم، عادي يرون شعر، يعني شعرهم. هذا الشيء عادي ولا مو عادي؟ واذا مو عادي متى يعني يشوفها النظره الشرعيه في شعرها؟ ومشكور.
مرحبا يا اختي ام كريم. طيب، عندي الأخوة الصم أرسلوا مجموعة أسئلة عن طريق الزميل وائل أبو عمر بارك الله فيه. يقول في السؤال الأول: هل يجوز للأصم أن يزوج ابنته؟ يعني إذا أصر على ذلك مثلا، هل يجوز؟ وهل للمأذون أن يلزم بأن يكون هناك من يتكلم أثناء العقد؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للأصم تقوم إشارته مقام النطق بالنسبة للمتكلم، ولذلك في كتب الفقه عندنا إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة ومعلومة وتدل على يعني قبوله أو رفضه، فإن هذا معمول به. ولذلك الأصم إذا كان وليا يجوز له أن يزوج ابنته، يزوج أخته، وليس بالضرورة أن يقام أن يؤتى بشخص ناطق فينوب عنه، ليس بالضرورة، إلا إذا كان مثلا هناك قانون عند المحاكم بأن الأصم أو الأخرس لا يزوج، لا بد من نطق ولا بد من كذا. نعم، يعمل بهذا حفاظا على المصلحة وعلى حقوق البنت مثلا، يعمل بهذا. أما إذا اجتهد المأذون من عند نفسه وقال لا بد أن يكون هناك يوكل من يقوم بالنطق، يوكل ناطقا ليقوم بالتزويج، فهذا ليس له حق، هذا اجتهاد في غير محله، ما دام أنه ما عنده يعني أمر بهذا من جهة المحكمة. ولذلك إشارة الأصم والأخرس كنطق المتكلم بارك الله فيك. طيب، تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، حبيت أسألك عن عندي أرضية.
اي.
اشتريتها وندرت بها ندر إني روح به الحج.
اي.
وإني الحين ما بعت الأرضية.
نعم.
بدين من قريبي، وعندما تتسهل لي الأرضية بيعها بوفي منها.
نعم.
أريدك تخبرني حلال ولا حرام، لأني ندرت بها ندر.
قلتي لله علي أني أبيعها وأحج من ثمنها.
أيوة، وأحج منها.
ولا
قريب
الآن يعني بيعها صعب الآن، ها؟
إيه.
أيوة. طيب يا أم مريم، أبشري.
الله يعافيك.
مرحبا مرحبا. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
أنا عندي علاج بتعالج، ويوم يكون عندي العلاج أسبوع بصلي على الكرسي، يعني الوقوف الركوع بوقف واركع والسجود بسجد، بس ما اقدر اصلي في الارض وانا متربع. يعني سمعت انك لو صلى الواحد في الارض ومتربع، حتى الفريضه بصليها في الكرسي، ما اقدر اوقف.
إيه؟
عندي علاج قوي تاع الكيمو، ما اقدر اوقف احس حالي يجيني هبوط.
نعم ان شاء الله.
يعني بصلي على الكرسي والركوع يعني بركع والسجود كمان
بتسجد. تسجدين على الارض عادي؟
ايه.
تقدرين تسجدين على الارض يا فاطمه؟
اي بسجد، اي بسجد وبركع كمان. الركوع بوقف حتى اركع واقول سمع الله ومن حمده وبعدين اسجد، بس الوقوف ما اقدر اكون واقفه كثير.
عندك الاشكال في الوقوف بس؟
لا مش عن مش مر، انا مسويه علاج.
علاج لما اي يعني فتره
بيخليني ما اقدر اوقف، يعني بتسوي لي تعب كثير.
طيب واضح السؤال. السؤال الثاني.
شكرا يا شيخ. لا بس سؤال واحد.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. تفضلي. رمضان. رمضان من ليبيا.
مرحبا.
اهلا وسهلا.
انا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل تفضل يا رمضان.
عندنا انا اللي عندي مشكلة تنتال.
اخفض التلفزيون يا رمضان، اخفض التلفزيون. الله يرضى لي عليك ويبارك فيك. الان ممكن ينقطع الخط، اخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف. تفضل يا رمضان.
انا مثلا الصلاة ورا الناس اللي اشتركوا في 17 فبراير اليوم.
الصلاة ورا ايش؟
ورا الشيوخ اليوم الاخر اللي اشتركوا في نكبة فبراير.
وراء الشيوخ اللي ماذا؟
اللي اشتركوا في نكبة فبراير.
اللي ايش؟
نكبة اشتركوا في نكبة فبراير اليوم.
كذبة فبراير؟
ايه.
انا خبرها ابريل ولا هي فبراير؟
ايه.
اها يلا كذبة.
الصلاة وراهم اليوم.
ان شاء الله. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ان شاء الله تسمع الجواب.
أنا يحق لنا ان ندعو على اللي اعتدوا علينا ولا؟
ان شاء الله ان شاء الله. اهلا رمضان. مرحبا يا رمضان. مرحبا. تفضل ام سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اقول لك هل يجوز القنوت في صلاه الفجر؟
ان شاء الله. مرحبا أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله خير وبارك الله فيك في علمك وزادك علما إن شاء الله.
آمين آمين. جزاكم الله.
أنا بنسألك يا شيخ، أنا عندي بنتي يعني حامل وفي يعني في رمضان فترة 7 أيام وتبي تقضي، وكانت ناوية إن هي في شهر 12 إنها تقضي، بس قدر الله إن هي كان يعني حملت توه في وقت الوحم وعندها جفاف في فمها مش قادرة تصيم. هل تقدر يعني تصوم بعد رمضان؟ هل عليها القضاء والكفارة ولا بس يعني بعد الولادة يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وبالنسبة لي أنا عندي مشكلة في ركبية، لما نسجد حاطة يعني وضع نضع في يعني زي المخدة هيك صغيرة يعني
إيه؟
على ركبية فقط يعني، خاصة يعني عندي ألم خاصة لما نكتر من السجود.
نعم.
هل هذا الوضع سليم يعني عادي ولا صحيح الفعل هذا ولا يعني؟
أبشر يا مخالد.
اوكي شكرا جزاك الله خير.
مرحبا اختي. مرحبا. تفضلي يا امينه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخي اخوي يا شيخي كل ما يشتري سياره يا يسوي فيها حادث او انه يا شيخي تخترب عنه، تقريبا 3-5 مرات يشتري سياره يصير معه نفس المشاكل. يعني امس يا شيخي كان متكدر زعلان قال لي مسوي حادث. يا شيخي دائما هالوضع معاه فيعني الأمر ما طبيعي. أنا يا شيخي طلعت لي أرض من الحكومة، كنت أريد أبيعها علشان أروح الحج بإذن الله، بس يعني أخوي قال لي ترى يعني الوضع بيتنا يعني سيء، أريد سيارة والسيارة ضرورية يعني
إيه؟
خاصة أن الوالد كبير ومريض يحتاج يمشي المستشفى كذي. قلت له أبشر يعني أبشر، الأرض صاحبة الأرض تحت أمركم. فعلا يا شيخي باعها يعني اشترى بها سيارة، وشهر شهرين زمان يا شيخ سوى فيها حادث قوي يعني الحمد لله سلم منها في دراسة، وراحت السيارة وراح المال يعني وراحت الأرض، لكن يبقى الله سبحانه وتعالى والعوض عند الله. فالكل مستغربين من هاي الشيء يا شيخ.
مع رخصة؟ مع رخصة مع إجازة مع رخصة هو؟
أيوة أيوة أيوة.
كم عمره؟
24.
وتهور ولا عاقل؟
لا لا الحمد لله عاقل.
يعني
لله.
يتقيد بأنظمة السير والمرور
أي. أيوة.
منتبه يعني. أيوة. والخطأ أيوة. دائما منه ولا من غيره؟
لا أخوي من يا شيخ عفوا هو مستغرب من هاي الوضع.
أي.
يقول أنا الحمد لله أمشي يعني بالقوانين المرورية يعني وهو ما شابه.
أي. ويصدمون أيوة. الآخرين ها؟
أيوة يا شيخ، تصطدم به مثلا شاحنة من أمامه تمر من هالقبيل.
أبشري يا أمينة، إن شاء الله بعطيك نصيحة لك وله.
يا شيخ بكمل الشوي لك الله خير.
تفضل.
يا سبحان الله شيخ، يا الله سبحانه وتعالى ألهمني بهذا الدعاء. فقلت يا شيخ من هاللي متعرض له أخوي بهالطريقة، يعني الكل مستغرب. فقلت يا رب إنه يعني ما يعيد هذا الشخص إلا بالمستشفى. وفعلا يا شيخي يوم العيد، أول يوم العيد يا شيخي طاح إنسان في المستشفى، استغربوا الناس، كان يعني الناس يتكلمون عنه كيف هذا فجأة طاح عليهم في المستشفى، كل مرة يودون المستشفى. فهذا الشيء، هذا الشخص يا شيخ يعني هي الناس قاعد تتكلم عنه إنه يتعامل بالسحر وبهالأشياء يعني.
إيه.
وسبحان الله يا شيخي أبدا ما كان في بالي إنه ممكن هو يعني يتسبب لأخوي أو يعني شيء يعني.
يعني أنت دعيتي عليه؟
لا أنا ما أعرفه.
ما تعرفينه؟
يعني أبدا ما في بالي إنه ممكن هو يكون هذا الشخص.
لكن لما
سبحان الله أول يوم العيد في المستشفى يعني.
أيوة.
يطيح يرجعوا المستشفى، يرد البيت ويرجعوا المستشفى.
طيب وبعدين؟
وأنا سبحان الله يا شيخ كنت شاكة بجارنا يعني لأنه مأذننا من سنين.
إيه.
ويحمل لنا حقد وغل يعني ومتعب لنا نفسيتنا.
الله يهديه.
وكنت شاكة فيه، لكن سبحان الله أبدا ما كنت أتوقع أنه ممكن يكون هذا الشخص المعروف عنه بالسحر أنه ممكن يتعرض لأخوي.
إيه.
يعني هالدعوة يعني قبل كنت ما منتبه للدعوة أني يعني ممكن دعيت في الدعوة إنه يا رب يعني ألهمنا منها اللي الشخص اللي يتعرض لأخوي ما بعد إلا في المستشفى. وطلع هالشخص، الناس حتى استغربوا من كيف إن هالشخص يعني فجأة كذا يطاح عليهم. يا شيخ الخلاصة والآن يا شيخ سؤالي، هل ممكن فعلا يكون هو هذا الشخص نفسه؟
إن شاء الله أبشري يا أمين.
هل أنا أسم يا شيخ بهاي الدعوة؟
إن شاء الله.
هل أنا يا شيخ يعني كوني ظننت بهذا الشخص بيارنا لأنه مأذننا يا شيخي؟
إن شاء الله.
هل الله سبحانه وتعالى لا سمح الله بيحاسبنا على هالشيء؟
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الجواب.
جزاكم الله يا خير يا شيخ، والله ما ودنا ندعي ولكن هم يجبروننا على هالشيء.
الله يعيننا وإياكم. يلا خلصنا؟ طيب. طيب السؤال الثاني من الأخوة الصم عن طريق الزميل وائل، جاء من مصر، يقول عندهم ما يسمى بالقائمة، هذه في يقول حسب ما شرح لي الأخ وائل يقول بأن في الزواج يكتبون في العقد ما يسمى بالقائمة طلبات، يعني يضيفونها إلى العقد فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يقول ليس لها رصيد من الواقع، يعني هي فقط مجرد أسماء، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل، بالنسبة لي مسائل الزواج يجب أن تبنى على الصدق وعلى الأمانة وعلى الشفافية، ولا يجوز أن تبنى على مثل هذه القضايا التي ليس لها رصيد من الواقع، حتى لو كان هناك عادات وتقاليد، فإن العادات والتقاليد إذا صادمت الشرع سقطت، ما يجوز أن تبقى وأن تحيا أمام نصوص الشرع، ولذلك ليس هناك داعي لكتابة مثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها، إلا إذا كان مثلا الزوج يعد بهذا، يقول أنا أعد الحرمة بعد ما يعني تتهيأ الأمور أوفر لها مثلا البوتوغاز، أوفر لها قلادة، أوفر لها مثلا عفش مثلا معين بمواصفات معينة، هذا وعد، هذا وعد، لكن أن يكتب على أن والله هذا توفر، لا، هذا من الكذب ولا ينبغي السعي مثل هذا، ويجب على الناس أن ييسروا المهور وأن يسهلوا في مسائل الزواج، فالمرأة بركتها في تيسير المهر، والزواج نجاحه في تيسير الأمور ليس في تعقيدها، وما في داعي لهذه المواربة، وهذه الكتابة هي إقرار، إقرار، ولو أنه حصل خلاف بين الزوجين ودعت المرأة على الزوج طلب بهذه الأشياء أين هي، لأنه أقر على نفسه بأنه دفع كذا وكذا، أو هي أقرت على نفسها، فهذا يجتنب. أم كريم من دبي تقول كان هناك مناقشة في الفيسبوك بيني وبين بعض الحريم، تقول تفاجأت بأنهم يقولون بأن البنت إذا جاء أحد ليخطبها تذهب إلى الصالون ويعني ترتب شعرها وكذا حتى يرى الخاطب شعرها، تقول يعني أنا متفاجئة بهذا، وهل هذا جائز وشيء من هذا القبيل. أم كريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا ينبغي للإنسان أن لا يدخل في نقاشات شرعية من خلال هذه المواقع التي ليس فيها علماء وإنما عوام، فربما رد الحق أو ردت النصوص بعقل أو بذوق أو باستحسان أو بشيء من هذا القبيل، وهنا يدخل الإنسان في متاهة كبيرة، ويدخل في قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ولذلك الشرع لا يعرض على العقول ولا يعرض على التصويت، يقال والله إيش رأيكم كذا ولا رأيكم كذا، أو يدخل الناس في مثل هذه النقاشات العقيمة التي حقيقة لا يكون فيها عفوا أحد طلبة العلم الذي يوجه الناس التوجيه السليم. الأمر الثاني، هذه المسألة أخت الفاضلة راجعة إلى مسألة ما يسمى بالنظرة الشرعية، وهي أن من السنة أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته والمخطوبة إلى خطيبها، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وفي أكثر من حادثة أنه أمر بالنظر، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فكما أن للزوج الخاطب الحق في أن ينظر إلى المخطوبة كذلك للمرأة الحق الكامل في أن تنظر إلى خطيبها. الأمر الآخر وهي قضية ما هي الحدود الشرعية التي يحق للزوج أن ينظر فيها إلى المرأة، لأن المرأة الأصل فيها أنها تحتجب عن الرجال الأجانب وتستتر، بخلاف الرجل، الرجل لا يغطي وجهه ولا يغطي مثلا شعره ولا مثلا في حدود معينة، فلذلك الرجل ممكن أن تراه المرأة يعني بسهولة، بخلاف المرأة فإنه من الصعب، ولذلك الأصل منع النظر إلى المرأة إلا في هذه الحالة للمصلحة الراجح. فالله جل وعلا يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس لك لما ذكر عفوا سئل عن النظرة قال لك الأولى وليست لك الثانية. فالحدود محل خلاف، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا ينظر إلا إلى شيئين فقط، الوجه والكفين، قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن، وأما الكفين ففي يشيران إلى خصوبة بدن المرأة. من أهل العلم من ذهب إلى التوسع في هذا شيئا قليلا، قال ينظر إلى وجهها وكفيها، وينظر أيضا إلى ما يرغبه في نكاحها، مثلا ذكروا مسألة الشعر، قالوا الشعر مقصود فيجوز له أن ينظر إلى الشعر، قالوا منطقة الرقبة مثلا مقصودة، قالوا ينظر إلى الرقبة، يعني فلذلك بعض العلماء وسع، ويشترطون في ذلك شروط دقيقة، منها أن يكون الخاطب قد بيت النية الصادقة الصافية في الخطبة، وأيضا أهل المخطوبة يغلب على ظنهم أو يتيقنون بأن هذا رجل محترم جاء ليتقدم إلى ابنتهم بشكل يعني واضح وبين وليس فيه مخادعة ولا مواربة، معروف هذا الشاب مثلا من أسرة محترمة أو هو محترم في ذاته بهذه الطريقة، ولذلك اللي ذكروه البنات ما في بأس يا أم كريم بارك الله فيك، ولا أنت أنكرت هذا الشيء لأنه غريب عليك، لكن هذا مذكور في كتب الفقهاء، قالوا بأن الزوج إذا طلب مش هي تروح تعرض نفسها، الزوج قال أنا مثلا أخبر أمه وأخته قال أنا أرغب أني أشوف بعد شعر رأسها مثلا لأن الشعر مقصود، قالوا لا بأس بمثل هذه الحالة، وهذا قول لبعض الفقهاء وليس قول لجميعهم، والذي يظهر بأنه والقول الراجح ما في بأس لو ظهرت البنت المخطوبة اللي تقدم لهذا الشخص وهو يريد هذا الأمر بمثل هذه الصورة، بشرط أن لا تصبغ بالسواد، لا تصبغ بالسواد، لأن التصبيغ لأن صبغ شعرها بالسواد فيه غش، فيه غش فيخدع الخاطب، يعني يتفاجأ الخاطب بعد فترة من الزواج وإلا المرأة فيها شيب، لا ما يصلح، ما تخضب بالسواد وإنما تخضب بأي نوع أو تصبغ بأي نوع آخر من هذا، وأفضل أن تبين وتكشف خاصة إذا كان الزوج يدقق على مثل هذه الأشياء. أم مريم من أبو ظبي تقول عندي أرض اشتريتها ونذرت أنني أروح للحج بثمن هذه الأرض، أبيع هذه الأرض وأذهب بثمنها إلى الحج، تقول ما بعتها إلى الآن لأن سعرها ما تأتي بسعر الآن، هل يمكن أنني أقترض وأتدين من قريب لي وبعدين أحج وبعدين لما أبيع الأرض أوفيه؟ أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت نذرتي وألزمت نفسك بأمر لم يجب عليك بأصل الشرع، وقلت نذرا علي أنني أبيع هذه الأرض لأحج بثمنها أو بما يخرج من ثمنها، إذن يلزمك هذا، يلزمك بارك الله فيك، ولو أنك اقترضت لأجل أن تبادر إلى الحج لا حرج عليك في ذلك، بشرط أن توفي بنذرك فتبيع الأرض وتسددي هذا القرض من ثمن هذا، من ثمن هذه الأرض. بارك الله فيك ويسر الله لك الحج. فاطمة من دبي تقول عندها علاج، وفي فترة العلاج تقول لا أستطيع الوقوف فقط في فترة العلاج، وإنما أصلي على كرسي ولا أستطيع التربع على الأرض، لكنني أركع بشكل طبيعي وأسجد على الأرض، إلا أن استمراريتي في الوقوف ما أستطيع في هذه الفترة، هل هناك مشكلة أم لا بد أن أجلس على الأرض؟ فاطمة بارك الله فيك وكتب الله أجرك وشفاك الله عز وجل، بالنسبة للحالة التي ذكرتها لا بأس بها أن تجلسي مثلا في حال القيام أو في وضعية القيام، تجلسين على الكرسي وعندما تريدين الركوع والسجود تقومين فتركعين وتسجدين، لا بأس في ذلك. وأنا لما تكلمت على مسألة التربع يمكن لاحظت أو استمعت إلى الجواب أظن بالأمس أو يعني أو قبله، ذكرت بأن هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والعلماء بحثوا مسألة القعود كيف يقعد، قالوا يقعد على الأرض على صفة المتربع، هذه الصفة، لكن إذا صليت على الكرسي لا بأس، لا بأس إذا صليت على الكرسي، وخاصة وأن صلاتك على الكرسي تعينك على قضية الركوع بشكل طبيعي، تقومين فتركعين، هذا يكون أولى بالنسبة لك. لكن لو صليت قاعدة على الأرض متربعة يجوز ذلك، فتؤمنين بالركوع إيماء ثم تسجدين على الأرض، فشوفي ما هو الأصلح بالنسبة لك والذي لا يعني يدخلك في مشقة ولا في تعب. رمضان من ليبيا يقول: ما حكم الصلاة وراء بعض الشيوخ أئمة المساجد الذين يقولون بكذبة إبريل؟ يقول ما حكم ذلك؟ أخوي رمضان بارك الله فيك، من حيث الصلاة الصلاة صحيحة، من حيث الصلاة الصلاة صحيحة، أما من حيث الفعل بالنسبة لهؤلاء الأئمة فهذا لا يليق بهم، لا يليق بهم، ويكفي أن هذه المسألة تسمى كذبة إبريل، والمسلم يجب عليه أن يبتعد عن الكذب، والذنب عند الذي يقتدى به وينظر الناس إليه مؤتسين ومقتدين أعظم من الذنب عند غيره، ولذلك إمام المسجد يعني يجب عليه وجوبا أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. وطبعا الابتعاد عن هذا الأمر واجب على جميع المسلمين، لكن يتأكد في حق الإمام أو في حق الداعية أو في حق محفظ القرآن أو في حق المفتي أو في حق القاضي، ما يليق بهم، ما يليق. يقول الله جل وعلا: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني أنت إمام وخطيب تحدث الناس وتحذرهم من الكذب، تأمرهم بالصدق وتشارك في مثل هذا، ما يليق، ما يليق. هذا مما يعني يستغرب، يستغرب على شخص بمثل هذا المقام، الإمامة رتبة سنية ومكانة علية ووظيفة من أفضل الوظائف، وحينما يتقدم الإنسان المصلين يجب عليه أن ينتبه إلى نفسه. العلماء يقولون مثل هؤلاء ينبغي أن لا يأخذوا بالرخص وإنما يأخذوا بالعزائم، لأنه إذا أخذ بالرخص اقتدى به الناس فتساهلوا، والأصل في الناس أو عامة الناس النزوع إلى التساهل والتفريط، فإذا رأوا الإمام يأخذ بالرخص ويتساهل ويتوسع في مسائل المزاح وفي مسائل ما يسمى بالنكت والطرائف يتوسع فيها، هم أصلا متساهلين وهذا قدوة لهم، فماذا بقي، ماذا بقي؟ ولذلك على أئمة المساجد أن يأخذوا بالحشمة، أن يأخذوا أن يعتنوا بأنفسهم، وأن لابد أن يحملوا هذا الهم، لأن الناس ينظرون إليهم. الآن كثير من الناس يصلي غلط، ليش؟ لأن شاف الإمام يصلي غلط، يقول أنا ما أدري، أنا لست بعالم، أنا شفت الإمام يصلي كذا. بعض الأئمة ليس له عناية بالسنة، يصلي صلاة جامدة
جامدة بعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون به، وإذا سئل يوم القيامة يقول إمام المسجد فعل هذا. يجب على المسجد أن يتقن صلاته ويحسن صلاته ويقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب عليه أن يصون نفسه عن كل ما من شأنه أن يخل بهذا بالمروءة أو بالحشمة، يبتعد عن مثل هذه الأشياء. لكن عموما من حيث الصلاة، الصلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين. طيب يا رمضان، باقي لك سؤال لكن بعد هذا الفاصل بحول الله.